Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbiyallahu ankum wa nafakum bikum warahmatullahi bikum wa ba'alikum fitarain. Amin. Bisanadikum al-mutasul illa al-imam. Asy'arani fi kitab yakshul ghumma. Illa angala babu kafiyati izalati najasa. Kan Jabir yagul. La ba'sa bimasil anjasa al-yabisa lihajah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhadha bi udhuni syatin maita wa qala ayyukum yuhibbu an takuna hadhihi lahu bi dirham al hadith. Qalat Ummu Qais radhiyallahu anha ataitu bi ibnin li saghir lam ya'kul at'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa akhadhathu akhdhan anifa فنهاني عن ذلك ثم دعا بماء فنضحه ولم يغسله وفي رواية فرشه بماء وكانت الأنصار غيرهم يرسلون بسبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا فيبرك عليهم ويحنكهم فيبولون عليه فلم يتغير عليهم وبال عليه الحسين بن علي مرة وعنده لبابة بنت الحارث فقالت يا رسول الله البس ثوبا وعثني إزارك حتى أغسله فأخذ ماء ونضحه وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تغسلوا من بول الذكر واغسلوا من بول الأنثى وفي رواية عن أبي السمح قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال أولني فأوليه قفايا فأستره بذلك فسمعته يقول لسائل يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام الرضيع وكان علي يقول إذا أطعم الصبي غير اللبن واستغنى عنه غسل من بوله وكانت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل من بول الجارية ساعة ولادتها وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تطهير الأواني فقال ما كان فخار فاغلوا فيها الماء ثم اغسلوها وما كان من النحاس فاغسلوه فإن الماء طهور لكل شيء وكان صلى الله عليه وآله وسلم
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
الحمد لله مكرمنا بشريعته والطهارة ومبينها على لسان نبيه الذي بعثه إلينا بالبشارة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه في الله واقتفى آثاره وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله والذين جعلهم الله تبارك وتعالى موطنا للمعرفة به والحب منه والحب له وجعلهم للإيمان داره وقراره وعلى آباء وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ساداتنا الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وبعد فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الأحاديث المتعلقة بإزالة النجاسة وجاءنا أثر جابر رضي الله تعالى عنه وابن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يقول لا باس بمس الأنجاس اليابسة لحاجة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن شاة ميتة وقال أيكم يحب أن تكون هذه له بدرهم هكذا جاء الحديث عن سيدنا جابر واستشهد بمسه صلى الله عليه وسلم لأذن الميتة وأنه إذا كانت النجاسة جافة يابسة وكانت اليد جافة كذلك يابسة فإنه لا تتنجس اليد بوضعها في تلك النجاسة الجافة وكما أنه جاءنا الشرع باحتراز المؤمن عن النجاسات، وأنه لا يجوز التضمخ للنجاسة بغير ضرورة وبغير حاجة، وأن ذلك يجوز للحاجة. وبعد ذلك الحديث الذي أشار إليه جاءنا في روايات عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تقدير الدنيا ومعرفة صغرها وقدرها وفنائها وزوالها، فقد جاء في رواية البيهقي عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر فرأى شاة ميتة فأخذ بأذنها وقال: أترون هذه كريمة على أهلها؟ قال: وما كرامتها يا رسول الله؟ رموها. قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. فما أقبح حال المؤمن يعظم شيء من شؤون الدنيا وهي بهذه المثابة عند الله هينة، فما كان عند ربك هين يكون عندك أنت غير هين، يكون عندك عظيم، فيكون هذا إساءة أدب مع الرب جل جلاله وانتهاج في نهج يورث العطب ويورث الحسرة والندامة فالمنقلب، فما حقره الله فهو حقير. وأبى الله أن يرفع شيء من هذه الدنيا إلا وضعه. وجاء في رواية الإمام أحمد والطبراني أيضا في المعجم في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر، ولهذا جاء في رواية أنه لما مر على هذه الشاة في الجبل الأحمر كان في سفر فسمع مؤذنا يؤذن وأشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أني محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون راعي غنم أو عازبا عن أهله، هذا قاعد يؤذن وحده في منطقة فاضية ما فيها سكان ولا. فلما هبط الوادي مر على سخلة منبوذة، قال: أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: رسول الله من هوانها على أهلها ألقوها. قال: للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلم وجوب معرفة قدر الدنيا، وازهد بقلبك في الدار التي فتن الطوائفان فرأوها غاية الطلب تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب، فيا لله من عجبي، وهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا فالحريص غبي. والنجاسة يجب الاحتراز عنها، يعرفها الشافعي يقولون: كل مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. يقول المالكية في تعريفهم: صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه، والمؤدى واحد. وهكذا يجب على المؤمن أن يبتعد عن مماسة النجاسات بأصنافها. وإذا أصابته النجاسة ينبغي أن يسارع إلى التطهر منها. وهكذا إذا أصابت النجاسة شيئا من الأعيان الطاهرة، إذا كان أحدهما رطب تنجس، وإن كان جاف مع جاف فيقولون جاف بجاف ما ينجس بلا خلاف. إذا فالجاف وإذا كان في إحداهما بلل فتنتقل النجاسة إلى الآخر بسبب وجود هذا البلل. ثم ذكر لنا حديث أم قيس: أتيت بابن لي صغير لم يأكل الطعام، أي في أيامه الأولى، ولم يزل يكتفي بالرضاعة ما يطعم شيء من الطعام. قالت: فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوب رسول الله، فأخذت أخذا عنيفا فنهاني عن ذلك. ولما أراد أخذ بعض الصبيان ويبول عليه قال: لا تزرم الصبي بوله. شوفوا خلوه يكمل. فلما أكمل ناولهم إياه الله سلام. وهؤلاء ستة أطفال بالوا على حجر النبي صلى الله عليه وسلم لرجلهم. منهم سيدنا الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وهذا ابن أم قيس وسادس معهم بن هشام. فهؤلاء كل منهم بال على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ذهب أولياءه أبوه وأمه أمر بالماء ونضح صلى الله عليه وسلم لغسله. قالت فنهاني عن ذلك عن أن أخذ بعنف، قال تأني بصبيه ولا تزجريه، ثم دعا بماء فنضحه ولم يغسله، في رواية فرشه بماء. وبهذا قال الشافعية والحنابلة أن بول الصبي الصغير الذي لم يبلغ سنتين ولم يطعم شيء غير اللبن على سبيل التغذي لا يضر، ما كان على سبيل التداوي أو للتحنيك ما يضر، ولم يطعم غير اللبن أنه يكفي فيه الرش بالماء. وقال الحنفية والمالكية لا فرق بين صبي ولا صبية، صغير ولا كبير، وأنه ما يطهر بوله إلا بالغسل، لا بد من تغسيله إذا أصاب الناس. وقال الشافعية والحنابلة ما دام قبل السنتين ولم يطعم غير اللبن وهو صبي لا صبية، لأنه لما ورد إلا في الصبي، فإنه يكفي فيه الرش بالماء مع الغلبة لطهارتي، وسموها النجاسة الخفيفة، وما عداها النجاسة المغلظة نجاسة الكلب والخنزير وفر حديمة، ثم بقية النجاسات المتوسطة سموها المتوسطة. فعلمت بهذا التقسيم عند الحنابلة والشافعية، وأما الحنفية والمالكية فعندهم إما مغلظة أو متوسطة فقط، ولم يقولوا بهذه الخفيفة. وذكر لنا كانت الأنصار وغيرهم يرسلون بالصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحنكهم فيبولون عليه، يبول بعضهم أحيانا، فلم يتغير عليهم صلى الله عليه وسلم من خلقه العظيم. وبال عليه الحسين بن علي مرة وعنده لبابة بنت الحارث، فقالت يا رسول الله البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله، فأخذ ماء ونضحه واكتفى بذلك، وكان يقول لا تغسلوا من بول الذكر واغسلوا من بول الأنثى. وهكذا حديث ابن أم قيس، هذا حديث أم قيس وما جاء بابنها جاء في الصحيحين. وقال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقيا وسيدنا الحسن على ظهره، فأخذ يبول فجيت أريد أن أرفعه، قال ففتح عينيه قال مالك، قال الصبي يبول لرسول، قال دعه، أما تعلم أن من آذبني هذا فقد آذاني، وتركه حتى أكمل بوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر إلى عظيم أخلاقه وشديد تواضعه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وفي رواية عن أبي سمح قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال أوليني فأوليه قفاي فأستره بذلك، فسمعته صار يقول للسائل يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام الرضيع. وكان علي رضي الله عنه كرمه وجهه يقول إذا أطعم الصبي غير اللبن واستغنى عنه غسل من بوله، كانت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل من بول الجارية ساعة ولادتها. وهكذا فعلمنا هذا الحكم في حكم بول الصبي، وعلمنا عدم التفريق عند الحنفية والمالكية بين الصبي والصبية، وأن الشافعية والحنفية أخذوا بهذه الأحاديث وجعلوا أن بول الصبي يكفي فيه الرش، وبول الصبية لابد كسائر النجاسات لابد من الغسل. طهرنا الله من جميع الذنوب والمعاصي والسيئات ظاهرا وباطنا، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.